الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في المحاضرة الماضية في المسألة 16، الأصل في العبادات التعبد وفي العادات الالتفات إلى المعاني. وخلاصة ما أراد أن يقوله المصنف رحمه الله تعالى أن العبادة الأصل فيها التوقيف، بمعنى أنه لا يسوغ للإنسان أن يأتي بعبادة إلا وقد وقفه عليها النص، فإن أتى بعبادة يحتاج إلى دليل، بعكس المعاملات، فإن المعاملات أقيمت على أساس الإباحة وعلى أساس الأصل فيها أنها لحاجة الناس ومصالحهم، فلا يمنع منها إلا بدليل. يبقى المسألة عكسية، العبادات لا يفعل فيها إلا بدليل، والمعاملات يفعل فيها بدون دليل ولا يوقف فيها ولا يمنع إلا بالدليل، لأن الأصل هنا خلاف الأصل في العبادات خلاف الأصل في المعاملات. فالأصل في العبادات هو التوقف، وأنها لا يجوز أن يعمل الإنسان عبادة أو أن يأتي بعبادة إلا وقد أتى عليها النص. وأما المعاملات فهي مفتوحة والأصل فيها العمل، فلا يجوز لإنسان أن يمنع إنسانا من معاملة معينة إلا بدليل يدل على المنع لا على العمل، لأن هذا معه الأصل، مع أصل العمل. فبالتالي إن ظهر شيء معاملة جديدة أو تصرف جديد فالإنسان أن يعمله حتى يوقف على دليل يمنعه يمنعه منه. وأما العبادة فلا يأتي الإنسان بعبادة جديدة، فالأصل أن يتوقف ولا يتعبد ولا يعمل إلا ومعه ومعه دليل. ففي العبادات العامل يحتاج إلى دليل، وفي المعاملات الموقف والمانع هو المحتاج إلى إلى دليل. طيب، وقرأنا بعضا منها ونكملها. قال: فصل الأدلة على أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني. أمس قرأنا الأدلة على أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والآن سنقرأ الأدلة على على المعنى الآخر أو القاعدة الأخرى اللي هي خاصة بالعادات أو هو يسموها العادات أو يسموها المعاملات. الأدلة على أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني. قالوا: أما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فللأمور، يعني المقصود أنها عملت من أجل علل. البيع معاملة أو عادة، يعني تسمى عادة أو معاملة، على أساس كما قلنا أن العادات تسمى معاملات في الأصول أو العكس. فالبيع هو علة تيسير الحصول على الحاجيات أو تيسير حصول الناس على حاجاتهم التي توجد في أيدي الآخرين، لأن الحصول على ما في يديك إن كان حاجتي إليه فإما أن تكون بالسرقة والنهب وغيرها، وإما أن تكون بطريق شرعي. فالسرقة والنهب وغيرها ليس مباحا شرعا. طب ما الطريق؟ الآن عندك شيء وربما يكون زائدا عندك، تمام، أنت عندك 10 من الشيء الفلاني أو من أي سلعة من السلع لا تحتاج منها إلا واحدة، وتحتاج إلى المال، والمال عندي وعندك سلع أحتاج إليها، فكيف يعني؟ فكان البيع وسيلة من الوسائل، كذلك النكاح وسيلة من وسائل قضاء الشهوة والأرب وتحصيل الولد وغيرها من من العلل المعروفة في النكاح. فبالتالي أنت لو سألت واحدا من الناس من المسلمين أو حتى من غير المسلمين لما تشتري، سيجيب بسهولة، يعني لما تشتري الثلاجة الفلانية، لما تشتري الموكيت، لما تشتري البيت، لما تشتري السيارة، سيجيب، سأقول أشتري السيارة لأني يعني أستخدمها في مواصلاتي، أستخدمها في السفر، يعني العلل واضحة. لكن لو سألت المسلم لما تصلي العشاء 4 وبينما المغرب 3، ما الفرق؟ يعني لما كان المغرب 3 ولما كان كانت العشاء 4، لما عدد الصلوات المفروضة في اليوم اللي هي الفرائض الخمس هي 5 وليست 6 وليست 4 وليست 3؟ لن يستطيع أن يجيب. لما كان رمضان هو محلا للبركة ومحلا للصيام ومحلا ليلة القدر ولم يكن في شعبان أو شوال أو أي شهر من شهور السنة، لا أستطيع أن يجيب. يقول هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هتجد أن يعني ليس التعليم هو الأصل فيها، بل هي التعبدية، وده معنى القاعدة. الأصل في العبادات التعبد، يعني الإيه؟ أن احنا بنتعبد بها لله سبحانه وتعالى حتى لو لم ندرك ما خلفها، لكن نحن عموما مؤمنون بحكمة الله سبحانه وتعالى العامة. يعني أنت في النهاية حتى ولو عندما تقول أنا لا أعرف لما كانت المغرب 3 ركعات والعشاء 4، لما كانت الفروض 5، لما كان رمضان محلا لليلة القدر، نعم، لكن أنا مؤمن بحكمة الله سبحانه وتعالى، وأن هناك حكمة، وأن هناك يعني أنه لا يمكن أن تكون تلك المسائل اعتباطية أو يعني لغو أو شيء فارغ أو بدون فائدة أو أنها لعب، حاشا لله سبحانه وتعالى، لأن ده سيكون منافيا للإيمان الأصلي، وبالتالي سيكون طاعنا في الإيمان ويكون كفرا إن قال الإنسان ذلك. فالمؤمن حتى عندما يسلم للأمور التي لا يعلم العلة وراءها، هو في مسألة رئيسة، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بحكمة الله، لأنه من ضمن الإيمان بالله الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى الحكيم، له الحكمة التامة، تمام. فلا شك أنه لن يأمرني بأمر سفها، ولن يأمرني بأمر يعني نوع من اللعب أو نوع من العبث أو نوع من الإتعاب كما يقع من البشر. يعني ممكن واحد من البشر يعني يأمرك بشيء أو يفعل شيئا على سبيل الهزل أو على سبيل الإتعاب أو على سبيل السخرية منك أو على سبيل الهزء بك، لكن ده منتفي عن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المؤمن علم العلة أو لم يعلمها هو في أمان، يعني مرتاح البال، لأن القضية عندنا ليست قضية يعني قضية بمعنى أنه كل شيء لابد فيه من أنك تحاسب الله سبحانه وتعالى لما أتى بكذا ولما لم يأتي ولما كان العدد كذا، حاشا لله. لأنه في النهاية نحن بنؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا، ليس صاحبا وليس صديقا، يعني حاشا لله، نحن نؤمن به ربا. يعني ما معنى ربوبية وما معنى ألوهية؟ معاني ضخمة، يعني يشرح فيها يعني ساعات طوال. معنى أنك عبد ضعيف فقير، والله سبحانه وتعالى له الكمال التام، له الصفات له الأسماء الحسنى وله الصفات العالية والله الأسماء الحسنى، فبنؤمن بغاية الكمال لله سبحانه وتعالى، فده بيجعل الإنسان مطمئنا. علمته أو لم تعلم، وده يمكن كنا بنتكلم اليوم في الجمعة على مسألة إنفلونزا الخنازير التي انتشرت الآن وأصبحت وباء مستطيرا يهدد يهدد بخطر شديد، حتى إن المكسيك منعت الناس أو أمرت الناس بعدم الخروج من البيوت لمدة 5 أيام حتى يقللوا من الوباء. وده على حسب ما أعلم لم يقع في التاريخ، يعني لم يقع في التاريخ إنه تمنع أمة من الأمم من الخروج من البيت عدة أيام من أجل وباء من الأوبئة. فده معنى أن الأمر خطير يعني، وأن الأمر جلل. فيعني المسلمون قديما لما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قالوا سمعا وطاعة، ما سألوش. ظهرت العلل الآن، نعم ظهرت، نور على نور، لكن المؤمن ما يجيش يعني يعمل كشف حساب لله انه لما حرمت علينا الخنزير، ما المشكلة في لحم الخنزير، ما الفرق بين لحم الخنزير ولحم الابل والبقر والغنم، ما يقول المسلم هذا، لكن قال سمعنا واطعنا. وبعدين جاءت النتائج بعد 1400 سنة. ده تأكيد على الحكمة، ده تأكيد على الحكمة الحقيقة، يعني انه يعني كأن الله سبحانه وتعالى بيعطينا اشارات يعني حتى ترتاح النفوس وترتاح العقول، كأنه بيقول لنا الشيء اللي أمرتكم به من زيادة عن 1400 سنة عندما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الحكم كيف تظهر، كيف يظهر حكم الله سبحانه وتعالى في المحرمات. ونفس الشيء تكلمنا أيضا عن مسألة الربا التي حرمها الله سبحانه وتعالى يعني من 1400 سنة على المسلمين، فضلا عن أنها تكون محرمة قبل ذلك. الآن العالم يعاني من ويلاتها، حاولوا أن يهموا الناس انه الخير في الربا، تمام، وده كان من ورائه اليهود. المرابي القديم، المرابي القديم هو اللي اصبح الان مسيطر على الايه، على مجالات الربا، وعلى رأسها البنوك العالمية الكبيرة بدءا بالبنك الدولي وغيرها من المؤسسات المالية والاقتصادية، غالبا يسيطر عليها اليهود، وده امر ليس بخاف على احد يعني. فاقنعوا الناس بالربا ووضعوا لهم قواعد من صنعهم ومن زيغهم ومن ضلالهم، قعدوا لهم قالوا انه لا اقتصاد الا ببنوك ولا بنوك الا بربا. فالنتيجة من تلك من هاتين القاعدتين من تلك المقدمات انه لا اقتصاد الا بربا. فينبغي ان تسلموا ايها الناس جميعا بالربا، وان تتعاملوا به حتى يقوم لكم اقتصاد على ايه، على ساقين. وادي انكسرت السيقان الان وظهر العوار، تمام، وظهرت الفضيحة التي لا ندري الى اين ستذهب بهم. هذه الداهية ربما أودت بأكبر دولة في العالم. الآن عندما ترى، رأيت تقريرا قريبا عن مدينة اسمها ديترويت في أمريكا، يقال بأنها أصبحت شبه خاوية، شبه خاوية بسبب تسريح الناس من بيوتهم. وسمعت كلاما من المذيع يعني استغربت له جدا، قال حتى أصبح البيت في بعض الأحيان يباع بدولار، وانا استغربت هذا الكلام. لولا انه يعني من فضائية كالجزيرة او شيء من هذا القبيل لقلت ده ضحك يعني. والله قال هذا، انه اصبح بعض البيوت تباع بدولار. فهو جاب اتى بصور للمدينة انها شبه فارغة بسبب الايه، بسبب طرد الناس من منازلهم بسبب الربا، لانه في النهاية ساعات الربا يسدد الانسان اكثر مما اخذ، يصبح الفوائد اكبر. وده حاصل مع الدول، دول العالم الثالث هذه تقترض المليار فيصبح 3-4 مليار مع ايه، على مدى 20 سنة. فالمليار الاول اللي هو حصلت عليه فعلا يمكن سددته في 3-4 سنين، وجلسة 20 سنة تسدد في الفوائد. فهو اقترض فوائد ولا اقترض مال يعني؟ ده شيء عجيب. ليه؟ لانها فائدة متضاعفة، فائدة متضاعفة. يعني الربا الان اخطر من الربا القديم، ربا يعني مضاعف مضاعف. بل الربا الان في عند بعض البنوك يحصل على الفائدة عندما يمكنك الفلوس. المرابي القديم كان ما يحصل عليها الا بعد انتهاء المدة. يعني هو الان المرابي القديم كان يعمل ايش؟ كان يجي مثلا سيعطيك 100 على اساس تؤديها بعد عدة شهور 150، فبيعطيك في يدك 100. بعض البنوك الان لو عملت تعمل ايه، تديك 50 وتكتب عليك 100، يعني تاخد الايه، الفوائد او الايه، او حق الربا اولا، فتاخد 50 وتعطيك 50 وتسجل انك ايه، انك اقترضت 100 وفوائدها 150. فانت الان قبضت 50 وستسدد 150، وهو حصل على الايه، ستسدد بقية 150، سيصبح عليك 100 باقية لأنه حصل. فإن جيت بعد عدة أشهر ولم تستطع زاد عليك الربا، وهي نفس قاعدة الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. دي عبارة مشهورة في الجاهلية عند العرب الجاهلين، إما أن تقضي وإما أن تربي. الآن موعد القضاء، ما استطاع. وده اللي حصل مع تلك الأزمة المالية وأصحاب العقارات والبيوت والأزمة اللي بيسموها الأزمة العقارية، إنه بيعطيه بيتا، تمام، يدي الناس بيوت، يدي فخلاص انت بتيجي بيغريك، وبعدين بيضع لك الاغراء بالربا في كل مكان. تفتح صفحة في الانترنت تلاقي الاعلان عن الربا، تفتح كتاب تلاقي اعلانات، تمشي في الشارع تلاقي اعلانات، يعني في كل مكان، في التلفاز، في كل شيء، يعني كأنه ايه، يعني شيء زن على الودان، تمام. فانت في النهاية تقول ناخد لنا بيت، وباسهل الايه، باسهل الضوابط، يعني ايه، يعني تجيب اي حاجه، اي اثباتات، اي مش عارف ايه، المهم سيعطيك الربا باي صوره من الصور. طيب في النهايه اي واحد يستسهل يقول طيب نحصل لنا على بيت، طيب سجل دفع شيئا، طيب خلاص. يجي بعد كده الفوائد بتزداد، تمام، وقيمه البيوت بتنقص، فما استطاع السداد، فقال ما استطاع السداد، وانت ما استطاع السداد، وهذا ما استطاع السداد. البنك ايضا هيجيب فلوس منين؟ البنك ايضا في النهاية يعلن افلاسه. لان الاموال ايوه كلها عقارات، فبالنهاية شو الفلوس اللي عنده اصبحت مجموعة من العقارات. طيب ومجموعة العقارات هذه اصلا نتيجة ايضا كثرتها تنزل قيمتها، لان الناس كلها معها بيوت والبنك استولى على البيوت. طيب عاوز يعرضها في السوق، فما يجي يعرض 100,000 بيت اكيد انها ترخص، يعني بنزلت يعني يمكن 1/100 من قيمتها، فالبنك يخسر في النهاية مش قادر يبيع، وبعدين ما فيش اقبال وفي كساد والناس ما فيش سيولة، البنك في النهاية فين الفلوس؟ هو شغال مرابي، لازم يكون معاه فلوس علشان ايه؟ يقرض ناس اخرين علشان ياخد منهم، لانه ما هوش بينتج، ده هو بيقرض، هو مرابي ياخد منك تمام ويديك 5% واديها لهذا 10% تمام، واخد من هذا 10% واروح اديها لهذا ب20% تمام، بل ممكن اديله سندات او اشياء مش فلوس ممكن يمشي بها اموره واحسبها على انها فلوس، فده اسمه توليد النقود او ايه، او اسمه ايضا توليد النقود او خلق النقود بيسميه الاقتصاديين خلق النقود، بحيث ان هو بعض البنوك اصبحت ترابي مثلا في 100,000 والمال الحقيقي عندها مثلا يمكن 50,000، فاصبح ايه بيتاجر في وهم، اصبح بيتاجر في ايه في شيء غير موجود فعلا، يعني المال الحقيقي اللي فعلا كان بيملكه 50,000 لكن تجده بيتاجر في 100,000، فده شيء خطير يعني. فالحقيقة ان هذه الاشياء انا مقصود انها تنطبق على الايه، لانه ليس معناه نريد ان نفهم انه ما لم يعلل من الشرع ليس معناه انه مخالف للعقل، لا ممكن يكون خفي عن العقل. ولذلك في عبارة لشيخ الاسلام تيمية جميلة يقول ان ايه ان الاسلام او الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن ممكن يأتي بما لا تفهمه بعض العقول تمام، فده شيء ممكن يعني ان ايه انت ما انتش مدرك يعني مثلا فائدة كذا، لكن العقل السليم لا يحكم باستحالة الفائدة في الشيء الفلاني اللي جاء به الشرع تمام، يعني لا العقل الصريح لا يناقض الشرع الصحيح، ده معنى كلامه. وهو ألف كتاب اسمه موافقة صريح الايه صريح المعقول لصحيح الايه لصحيح المنقول، فيقول انه العقل الصريح، ويقصد بالعقل الصريح يعني ايه العقل اللي هو خالي من الهوى اللي هو على الفطرة التي فطرها الله، ليس العقل الممسوخ، لان العقل الممسوخ ممكن يرى الايه ممكن يرى الحق باطلا، كالفم المريض يطعم الشيء مرا، يعني عندما يكون الانسان مصابا بالبرد او بعض الامراض التي اثرت في الذوق ياتي يطعم الشيء يقول ده مر ليش، او اين السكر فيه، ويطعمه الصحيح يقول هذا جميل. فالعبرة بذوق الاصحاء وليس بالمرضى، المريض يتعالج تمام. فمقصده ان كل ما جاء به الشرع وثبت، لانه قد لا يثبت، فتيجي انت مشكلة الامور في ايه انك تتوهم انه ما ليس بشرع شرعا تمام. متى يصطدم العقل مع الشرع؟ يصطدم العقل مع الشرع في حالتين. الحالة الاولى ان ينسب الى الشرع شيء باطل فيأتي العقل الصحيح فيرى بطلانه، ولكن يتوهم انه من الشرع وليس من الشرع بسبيل، زي مثلا مسألة التمسح بالقبور ودعاء المقبورين. اذكر انه احد الكتاب اديب يسمى يحيى حقي الف رواية صغيرة او تعتبر قصة يعني، لان الرواية من الحجم الكبير، لكن دي تعتبر قصة سماها قنديل ام هاشم. قنديل ام هاشم، ام هاشم يقصد بها يعني احدى المنسوبات الى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مقبورة في ايه في مصر تمام، وفي مسجد يعني يسمى مسجد ام هاشم مشهور. فهو بيحكي في هذه القصة ان في قنديل في المسجد، هذا القنديل كان فيه زيت، الزيت هذا كانوا يأخذون منه ويعالجون به العيون تبركا تمام. فبيحكي قصة شاب نشأ في ايه في حي، الحي نفسه اسمه حي ام هاشم، فهو الشاب نشأ في الحي، فكانه لما تثقف واشياء وذهب درس الطب في المانيا، فعاد وجد ابنة خالته او قريبته فيها مرض في عينها ووجد أباه وأمه يعالجونها بالإيه بهذا الزيت، فما كان منه إلا ثار على الإيه على تلك القواعد. وفي كتاباته كأنه ثار على الدين في، ومن حوله أشعروا بهذا لأن اتهموا بالإلحاد، وصادف أيضا أنه إيه أنه يعني جاء من ألمانيا ممسوخ من ناحية الدين، فاعتبروا دي علامة على الإلحاد، وثار عليه أبوه وأمه تمام، وذهب هو إلى المسجد وأتى بعصا تمام وأراد أن يحطم بها الإيه القنديل، فطبعا ثارت سائرة الناس وكادوا أن إيه أن يقطعوه في المسجد لأنه يعني يحطم صنما من الأصنام تمام، فحملوا يعني كان الساد المسجد يعرف أباه لأنه من نفس الحي، فحملوا إلى المسجد كذا، ويعني يعني تجمل مع أبي أنه إيه حما من الناس وانه اصبح زنديقا وكذا، وليش كفر هكذا وليش ايش اللي حصل له يعني، وامه ترقيه وامه مش عارف ايه بهذه الصورة. فده من ضمن العجائب اللي ايه انه تصوير ما ليس بدين دينا، انك تيجي تحاسبنا على التمسح في القبور وتحاسبنا على هذا تمام، وبعدين يجي واحد يلحد بسبب تلك الافعال، يقول لك ايش الافعال دي وايش الخرافات والسحرة والدجالين تمام، ويجي يحسبها على الاسلام، يجي واحد يعني كده اصبح عنده فكر واصبح عنده عقل، تعلم في اوروبا تعلم في كذا، وبخاصة في ايام الايه انتشار الاشتراكية وفي الستينات وغيرها تمام، فكانوا بيروح يصورون ده الاسلام، شوف المسلمين اهم دول اللي جالس يتمسح في الايه في القبر، واللي جالس يذبح عجل، واللي جالس يقول يا فلان ادي لي ولد ويا فلان افعل لي كذا، وعلقوا ايه علقوا امورهم بهذا، فيقول له لا بيسعوا ولا بيبذلوا مجهود ولا بيعملوا بياخدوا بالاسباب اللي امر يعني اللي الناس بتعمل بها وادي الاسلام. فده من ضمن الاشياء، هنا تعارض العقل مع الايه مع ما يوهم انه نقل يعني تمام، فهنا التعارض هنا بسبب ايه بسبب انه الدعية على ما ليس دينا الدعية انه دين، فجاء العقل الصحيح قال لا الكلام ده كلام فارغ، فلما اعتقد انه دين الحد لأنه يعني الآن ده دين لا ده كلام باطل، يبقى ده مش دين، دين ما ينفعش، وهو محق أن هذا الكلام لا ينفع لكن ليس ده الشرع، فده ظلم للشرع. ومن هنا مهمة الناس في تبيين الدين الحق، ودي قضية مهمة يعني، وده أيضا وسيلة من وسائل التشويه، الأوروبيون وغيرهم والملاحدة والزنادقة والعلمانيون وغيرهم يأتون لما ليس دينا ويصورونه دينا، مثل ما بيعمل برضو الرافضة من ضربهم أنفسهم بالجنازير وبالأشياء في يوم الحسين ولا يوم كذا تمام يوم عاشوراء وغيرها، فالصورة دي ممكن تنقل إن دول مسلمون للغرب وتصور الصور وهو قد شق رأسه، فيأتي العاقل يقول ده مش دين، إيش الكلام الفارغ، وممكن يشجعها من ناحية تانية ما في مانع بدليل ان الان الخطة الموجودة الولايات المتحدة وغيرها الان تشجع الصوفية والقبور، والصوفية والقبور صنوان لا يفترقان يعني، ما في صوفي من غير قبر يتمسح فيه تمام، فالغربيون يشجعون هذا لان ده لمصلحتهم من عدة جوانب، من جانب اولا تشويه الاسلام تمام، من جانب القضاء عليه وجعلوا في تلك الايه في تلك الامور تلك الامور ما بتعقهمش عن مشروعهم الاستعماري، مساله دكها لازق في القبر تمام او جالسين في التكايا، وده اللي عمله دور الصوفيه اليم في لما كان العالم الاسلامي بيواجه الصليبيين والتتار، الصوفيه جالسين يرقصوا في الايه في التكايا والزوايا، وده المقصود الان ان احنا نجلس في التكايا والزوايا وهم يتصرفوا في عالمنا كما يشاؤون، ونقول والله انه احنا مبتلين بسبب ذنوبنا تمام، وان احنا ده قضاء الله سبحانه وتعالى ولا بد من الايه من التسليم له، وتخرج الفتاوى بانه عدم مقاومة المستعمر تمام، في بعض الاحيان كده زي ما فعل قدياني ايضا في الهند ان افتى بان بريطانيا دولة صديقة تمام، وانه ينبغي مساعدتها ومعاونتها، وان الجهاد منسوخ وان الجهاد منسوخ، ودي ايضا قضية مهمة جدا. لا شوف الصوفية حتى نكون منصفين يعني هو الكلام عليها طويل وفيها عشرات المؤلفات، لكن خلاصة ما فيها هي طائفة كبيرة وبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليها يعني حكما صارما للجميع، هي بتبدأ من مجرد احتفالات ببعض البدع وبتصل إلى وحدة الوجود التي قال بها ابن عربي. لكن أنا بتكلم على الأغلب الأعم، الأغلب الأعم أنه الصوفي مع القبر، علشان كده بتجد حلقات الصوفية وكذا وتعلقهم بالقبور كبير. فده يكاد يكون من لوازم الصوفية، مسألة التمسح بالقبور والأولياء والأضرحة والأشياء دي والمزارات والشمع والذبح لغير الله وغيرها عندهم. وعندهم من الرؤوس الصوفية من يفتيهم بأن هذا ليس شركا، وإنما ده يعني احترام لأولياء الله الصالحين. ولذلك نحن مثلا أو الصحوة الآن عموما متهمة بعدم احترام الأولياء الصالحين. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده هم مش هيقولوا ان احنا بنتكلم كلاما صحيحا، لكن سيقولون ايش؟ سيقولون ان هؤلاء هنا في اليمن هيقولوا وهابية، تمام، ما بيحبوش آل البيت، ما بيحبوش الصالحين، ما بيحبوش الأولياء، تمام، ويحطموا قبور الأولياء وبيبغضوهم، وده خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تمام، هو من عاد لي وليا، احنا عادينا التمسح بالقبور، لو كان هذا ولي الله فلن يرضى به بهذا، ما عادينا مثلا فلان ولا علان، إلا أن يكون هو الشخص ده أيضا من أصحاب الإلحاد ومن أصحاب الدعاوى الفارغة العاطلة وتاريخه أسود ودفنينه بتتمسحوا به وكلام زي كده. يعني وكم يعني تمسحوا بقبور حتى لا يعلم ما فيها. يعني الحسين اللي بيزعموا أنه مقبور في مصر موجود في العراق وموجود مش عارف فين، في كل مكان الحسين له قبر. والتحقيق أنه مش موجود في القبر الموجود في مصر، ليس فيه الحسين، يعني المحققون من العلماء قالوا ليس فيه الحسين، وإنما صنعته الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية دولة رافضية لما حكمت مصر، وصنعت تلك القبور الموجودة غالبها في مصر دي هي التي صنعتها الدولة الفاطمية، لأنهم أيضا الرافضة متعلقون بالقبور، تمام؟ فالآن يصدقون الكلام، هل الحسين الموجود في العراق ولا في مصر ولا في الأردن ولا في سوريا، والله الله أعلم فين، في تركيا ولا فين كمان، تمام؟ والحقيقة الظاهر كما يقول بعض العلماء زي شيخ الإسلام التيمية أنه دفن مع أهله وأقاربه في البقيع، لكن عمي على الناس قبره لأنه تلك الأيام كانت أيام فتن، فكان ممكن ينبش القبر من الأعداء، كما فعل مع عثمان رضي الله عنه أيضا دفن بليل، وكثير من الصحابة اللي هم وقعت حول يعني حولهم بعض المشاكل، فكانوا كان يدفن سرا، يعني زي الإمام علي، زي كما قلنا عثمان بن عفان، بعضهم فاطمة، خوفا من ايه؟ خوفا من بعض المجانين انه ينبش قبرا او يمد يده على ايه، لان الخوارج كانوا موجودين، يعني المبغضين للصحابة كانوا وجدوا، تمام، الخوارج مبغضين للجميع، لعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وكلهم، والرافضة مبغضين للجميع الا علي وهكذا. فكان عند هؤلاء المجانين كلهم استعداد انهم ينبشوا القبور ويخرجوا الناس، ما هم الرافضة والنواصب. النواصب لم تظهر في 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 تلك الفترة، يعني ان كان في بداية نصب في الشام، لكن كانوا بعيدين عن الايه، عن البقيع، البقيع كان غالب الموجودين في المدينة من الايه، من الصحابة، وكان في بعض من جاء من الخوارج او غيرهم ممن جاءوا وقاموا على عثمان، لكن كان بعض النواصب موجودين في الشام. نعم، النواصب هي ردة فعل للتشيع، عكس يعني معاداة لآل البيت، تمام. لكن الحقيقة ان شوف الشيعة الرافضة هم يطلقون على السنة ان هم نواصب، لان مع ان السنة الان نحن سنة ما نجد احدا يبغض عليا رضي الله تعالى عنه، لكن هم مقصودهم مش مسألة بغض عليه، هم مقصودهم ايه، مش مجرد محبة عليه، مقصودهم الغلو في عليه واعتقاد الامامة والطعن في الصحابة، هو ده الايه، هو ده التشيع. وبالتالي انت لو ما عملت هذا انت ناصبي، فبالتالي كلنا متهمون بالايه، بالنصب هذا، على اساس ايه، على اساس انت معادي علي بن ابي طالب. يا اخي عمرنا ما عادينا علي بن ابي طالب، قال لا، لانه هو يقول لا ولا الا ببراء، يعني لا مولى لعلي بن ابي طالب الا بالبراء من الايه، من الصحابة، وده باطل يعني، تمام. فبالتالي كلمة النواصب هي عمموها، نعم كان في من ايه، من يعادي عليا، الخوارج يعتبروا نواصب، الخوارج لانهم كانوا يبغضون عليا، تمام، وكفروه، ها، وبعض نعم، وبعض اهل الشام، وبعض اهل الشام في ايام ايه، في ايام معاويه او في ايام ايه، بني اميه، نعم، بس لكن خلي بالك انه لم يثبت عن معاوية الامر بسب ايه؟ بسب علي بن ابي طالب. لكن نعم وقع من البعض السب نعم، وهذا علماء اهل السنة ينكرونه. انا اتحدى انه واحد يأتي في كتاب لعالم من علماء اهل السنة المحترمين وان يقول انه ده شيء جائز، ولا بل بالعكس، من يعني من لعن عليا فهو الملعون، يعني اللعن ده هيرجع عليه نحن متأكدون، لان اللعنة بتروح فإنما أصابت محلها، ونحن متأكدون أنها إن لعن عليا لن تصيب محلها، وبالتالي نحن متأكدون إن إيه إنه إنه إنها تعود عليه. ولذلك بعضهم لما أمر واحد من الناس، واحد من السنة، إنه يعني أمر أحد الأمراء بإنه يسب عليا، قال إن الأمير أمرني أن ألعن عليا فلعنوه لعنه الله، ومراد الأمير، قال فلعنوه لعنه الله. يعني المسألة ليست بالصورة. المهم الشاهد في هذا انه الحاصل انه يعني الصوفية كان لها ايه، كان لها دور في مسألة صرف الأمة عن الايه، عن مقاومة الأعداء، وهي مرتبطة بهذا المعنى منذ القديم. علشان كده مطلوب إحياء تلك الايه، تلك الفرق وغيرها، وزيادة في فرقة المسلمين وانشغالهم بعضهم بايه، بعضهم ببعض. تمام. نعم. انه امر بالسب. وهو معاوية لما يأتي هيأمر سعد بن ابي وقاص، حتى لو عقله هيأمر هذا البطل الهمام، هيأمر سعد بن ابي وقاص، وهل سعد بن ابي وقاص هيسمع كلامه؟ زي ما تقول اذا كان يعني المتكلم، اذا كان المتكلم لكن شوفهم ها هو مجرد سؤال، هو مسألة تلمس، يعني هم عاوزين يقولوا ان الناس دي كذا، فبيدور على اي حاجة. شوف لما يكون واحد عاوز يوقعك في الغلط، تمام، شافك كده بتتلفت، قال بيبص لامرأة، شافك مش عارف ايه، قال بيغمز لواحدة، شافك دخلت بيت، قال اكيد معاه مش عارف ايه، ويا فلان انا بصرت فلان وهو داخل عند واحدة، هو داخل بيت وفلان، هم شغلتهم بهذه الصورة، وهم لا يتورعون عن الكذب، لان دينهم الكذب، ان التقية هم يروون ينسبون الى الصادق، والصادق بريء، انه ايه، ان التقية ديني ودين ابائي، حتى انهم يحكون عنه ان يأتي واحد فيستفتيه فيجيبه بجواب، وبعدين شوية ويجي واحد تاني يسأله نفس السؤال فيجيبه بجواب اخر، فالجلس بجانبي يقول يا امام يعني كيف هذا، يعني كيف؟ قال نعم هؤلاء نواصب والتقية وكذا، وانها من ايه، من ديننا، من تركها ترك 9 أعشار الدين. فأصبحت لا تستطيع أن تتكلم مع رافضي، لأنه ممكن يدي لك كلام ويترك إيه، وبالتالي يجيز الكذب. وليس دي إلا أن تتقوا منهم تقال في القرآن، تتقوا منهم تقال لما يكون السيف على راسك، مش أكذب عليك بمزاجي، يعني مش أنا أكون زيك ونجلس نتكلم وأكذب عليك، أو أجي في مسجد ما حدش بيحكم عليه، لا، ده المقصود إلا أن تتقوا منهم تقاه. أنت الآن في مثلا في وسط نصارى، ولو رأوك هيقتلوك، أو لو تظاهرت بالإسلام أو ظهرت بالإسلام، زي ما كان في أيام الاتحاد السوفيتي لا رحمه الله، لما كان المسلمون في حالة من الضغط الشديد، والمسلمون لما كانوا في الأندلس، لما في نهاية الأندلس كان من لمح منه كلمة عربية قتل، ومن رأوه يصلي قتلوه، فكان بعضهم يصلي سنوات طويلة تحت الأرض وهو يعني في ظاهره نصراني، واختلف فيها العلماء، وكان فيها فتاوى كبيرة وتكلم فيها علماء تلك الفترة، يعني هل ده يسوق له ولا كده كفر ولا ما كفر ولا إيش، لما يعيش حياته نصراني ويدخل الكنيسة ويفعل كل شيء، وحكايات من هذا الباب، حتى أنه يأتي بابنه ويدخل به في مكان وكذا وهو قارب الموت، يقول يا بني احنا نحن مسلمون، قال يا ابي كيف انا شايفك نصراني طول النهار والاسماء نصرانية كلها، قال نحن مسلمون يا بني لكن لا نستطيع كذا. وهذا تكرر من ايه، من هؤلاء. نعم دي الا ان تتقوا منهم تقام، ممكن تنطبق عليه، ممكن يعني، لكن احنا جالسين في مجلس نتكلم كذا اكذب عليك كده لله في لله يعني، او تبرعا، فده لا يجوز، فده كذب لا يجيز الإسلام وتضليل، لأنه بالتالي من أين يعلم الإنسان الحق؟ لو كان الإمام كده الصادق أنه من جاء أفتى غلط، وبعدين يجي الواحد تاني يفتيه بفتوى أخرى، طب واللي جالس ده يعرف منين الحق؟ وده المسكين اللي جاي يسأل عن الحق أو يسأل ليستفيد، ما ذنبه أنك تكذب عليه؟ مش ربما يهتدي؟ مش ربما يستقيم؟ ليش إن احنا ناظرين للناس أنهم فالخلاص المسألة يعني ايه واسع، لكن هذه بعض ايه بعض الاشارات الخفيفة. نعم. لا الهدوية، شوف الهدوية فيهم ايه، لا شوف اصل الهادي غير الهدوية، بمعنى انه الان من ثبت عنده عنه انه سب الصحابة فده رافضه، سواء كان من الزيدية ولا منسوب الى السنة ولا الى الخوارج ولا حتى علماني، فالرفض هو سب الصحابة. ففي من الهدوية من ايه من وقع في سب الصحابة، لكن الحقيقة الهدوية لا نستطيع ان نحكم عليهم ككل. نعم الجعفرية كلهم رافضة لان ده من اساس دينهم، لكن الزيدية فيهم وفيهم، فيهم الرافضة ممن تورطوا في سب الصحابة، وفيهم من تسننوا، وفيهم من أنصفوا، وفيهم من سكتوا عن الصحابة، تمام، وفيهم من أثنوا على الصحابة، وفيهم من دافع عن الصحابة، وفيهم من دافع عن بعض الصحابة وطعن في آخرين، تمام. فبالتالي الزيدية يحتاجون في تلك المسألة إلى تفصيل، لكن هم الرافضة بيجعلوهم مدخل، يعني زي ما تقول عندهم استعداد شوية، عندهم استعداد بسبب الايه مسألة انه ايضا المسألة قائمة على مسألة الخلافة والقضايا والمشاكل الشائكة، وحب علي والصحابة وشلوا عليه الخلافة وما شلوش وعملوا، فالرافضي بيجد ايه بيجد ارضية، تمام. ليش؟ لانه الزيدي لما بيقرأ هنا وهنا بيبقى نص ونص مستعد، تمام. فعلشان كده الزيدي بيجي يدهفه السني تبص تلاقيه اصبح سني، وبيجي يذهب الرافضي أصبح رافضي، فهم بين بين، علشان كده مجموعة منهم تسننوا، وكثير من السنة يمكن من الموجودين من كان آباء من الزيدية وكذا، يعني فبالتالي هو إيش اللي حصل؟ إنه جالت للسنة دهفته ناحية السنة، تمام؟ الثاني صاحب صعبة والحوثيين والناس دي جاءوا الرافضة تسللوا تدريجيا في خفية من الزمن، وجاءوا بالكتب من إيران والتاع ودهفوهم تدريجيا، ما فوجأت اليمن إلا وإيه ومجموعة من الروافض جاهزة معبأة مشحونة، تمام، ببغض وكره للناس كلها، ونفس الإيه نفس اللي بيقال عندهم هو اللي بيقال في حزب الله في لبنان، هو اللي بيقال في إيه في العراق، تمام. بس الفرق التمكن، وهم مستعدون أن يفعلوا نفس الأفعال، لكن المسألة بحسب التمكن، يعني هو تمكن في العراق فذبح وقتل، تمام، تمكن في صعبة بعض الأحيان من بعض العسكر فلم يعني يألو جهدا في إيه في ذبحهم وقتلهم، تمام. في لبنان المسألة نوع مراوحة، فالمسائل بهذه الصورة. وإلا الحقيقة هم يعني مستعدون أن يبدأوا بأهل السنة أولا، يعني أهل السنة في المقدمة. ليش؟ لأن أصلا المبطل يفضحه صاحب الحق، مش هيفضحه اليهودي، لا بالعكس، هو بالنسبة اليهودي هيبقى أحسن منه، فبالتالي ما يفضحه إلا السني، فهو يريد أن يتخلص من السني لأن ده عقدته، ده اللي واقف في حلقه، ده اللي إيه ده اللي بيفحمه بالأدلة، ده اللي بيمسك القرآن ويقول له طلع لي خلافة علي من القرآن، ده اللي بيعرف يناقش. لكن لا اليهودي ولا النصراني ولا أحد من هؤلاء هيقول له الكلام ده، وبالتالي هو يستطيع يتغلب على اليهودي والنصراني في المحاجة، لكن لن يستطيع أن يتغلب على السني في المحاجة، لأنه هيبرز له الكتب وهيبرز له كذا وهيبرز له كلامهم بالطعن في القرآن وكلامهم على نقص القرآن، تمام، وبالتالي هيوقعوا في الإيه هيفضحوا أمام الناس، وده اللي حصل في بعض الإيه في بعض المناظرات. يعني فالمسألة الحقيقة طويلة. طيب أكمل هذه القاعدة. نعم. وده الحق اللي يؤمن به كل صاحب قلب سليم، يعني انه يؤمن ان الصحابة والقرابة ما كانوش عصابات. صحيح اللي بيشوف كلام الرافضة يقول ان الصحابة دول يعني كانوا في شيكاغو، كل واحد يعني عامل يعني كده زي ما نقول ايه بلطجي، يعني عمال عمر يجي يدق الباب على بيت علي، تيجي فاطمة يزنقها في بالباب وكذا يطلع روحها، وعلي داخل جالس داخل ويسقطها كده في يعني مغامرات، يعني تنفع ايه تنفع افلام، مش دول الصحابة، مش دول تربية محمد صلى الله عليه وسلم، مش دول. يعني القلب السليم والعقل السليم حتى الفطرة السليمة ما تقولش ان دول اللي تربوا على ايد محمد صلى الله عليه وسلم، ما يصدقش التنازع والاشياء والتصوير، لكن هم دخلوا في التاريخ وشوهوا كثيرا حتى وصلوا الى كتب السنة. يعني دخلوا في ايه؟ في كتب التاريخ، هتجد روايات في الطبري، روايات في الكامل المبرد، روايات في الكتب موجودة. بس هؤلاء العلماء كانوا يرون ان عهدتهم تبرأ بانه يروي الاسناد، تمام؟ لكن هتجد ان لوط ابن ابي يحيى، ابو مخنف لوط ابن ابي يحيى من الشيعة، بيروي في قصص الفتن دي واشياء. الواقدي متهم بالكذب مع ايضا في حكاية الحروب هذه. فتجد ان ايه التبست على الناس، ولذلك يقول لك تعال اجيب لك من كتبكم. طب تعال، لكن تعال اجيب لي من البخاري، من الكتب اللي هي الصحيحة. اما كتب التاريخ بتلم، كتاب زي الطبري كان هيكتبه في 30,000 ورقة. يعني الطبري رحمه الله تعالى قال لأصحابه مرة: أتنشطون لتاريخ العالم منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا؟ قالوا: في كم يكون؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا شيء يعني تفنى دونه الأعمار. قال: إن لله ذهبت الهمم. فجعلوا في 3,000 ورقة اللي هو الحجم الموجود الآن، تمام؟ يمكن الآن مطبوع في كم مجلد؟ يعني في حوالي 14-15 مجلد الآن، تمام؟ فالكتب هذه بتجمع كأنه ايه، يعني هم قاعدتهم ايه، جمع ثم فتش، على اساس تعالى فتش بقى، تعالى دور في الاسانيد. اما لا، وحتى هو في مقدمته قال ان مش كل اللي انا بجيبه معناه ان انا ايه يعني اتحمل عهدته، وانما اشار اشارة صريحة الى انه بيروي ما روي له وبيروي بالاسناد، فبالتالي بيحملك العهدة تناقش الاسناد. لكن الكتب اللي اشترط الصحة زي البخاري، تعالى ادي لي فيها شيء وانا اجيب لك عليه، تمام؟ ليش؟ لانها مشترطة الصحة، البخاري مسلم كذا، تمام؟ كتب السنن ايضا في الغالب نقية، يقع فيها الضعيف لكن قليل، تمام؟ لكن الكتب اللي هي ايه تجمع، تمام؟ زي معجم الطبراني، مستدرك الحاكم، مسند احمد، دي اشياء جمع علشان ايه، يعني لان الوقت لا يتسع للجمع والتحقيق، ما لا يمكن يجلس يحقق كل هذا، ما فهو عاوز يدرك الجمع قبل ما يضيع المحفوظ، فيفني حياته في الجمع. وبعدين الآن يقول لك الآن ممكن يأتي من إيه، من قدامه المادة العلمية ويحقق. الآن الشباب يلا العلم موجود، امسك الطبري، امسك كذا، اعملوا دراسات. والآن في رسائل الماجستير والدكتوراه وكلام زي كده بتقام رسائل، لكن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من التنقيح ومزيد من التحقيق، ما زلنا في 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 غثاء في الإيه في التراث وغيرها. وهذا أيضا قد يستغل العلمانيون والمنحرفون في تشويه التراث، لأن الآن يقول لك ده في الكتب دي كذا، ويأتي لك بأشياء من الأشياء الضعيفة الواهية ليشوه التراث، حتى يعمم الكلام بترك القديم، حتى يقصد بالقديم بعض الأحيان ترك الكتاب والسنة. يعني بعض العلمانيين يجي يقول لك سبونا من قال فلان وقال علان ومش عارف ايه، وهو يريد ترك كل التراث المتقدم، وبالتالي ان احنا ايه بس ناخد من عقلياتهم العفنة ومما يستوردونه من ايه من امريكا ومن اوروبا ومن غيرها، ويقول لك سبونا من القديم، احنا الان في القرن العشرين، ترجعون الايام الجمل. ايام الجمل دي كلمة خطيرة جدا، يعني ما مراده بايام الجمل؟ هل قال احد ان احنا نترك السيارات ونركب الجمال، ولا مراده التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده التعريض بالرسول، يعني تريدون نرجع لراكب الجمل؟ هذا هو اللي هدى الله على ايديه الناس، ده خير الناس، يعني ده تحقير لراكب الجمل. الان راكب السيارة هو المحترم، ما بيركب السيارة احقر الناس. الان يعني غالب يعني الحقيرين والوضيعين والساقطات والقوادين هم اصحاب الاملاك واصحاب الاموال واصحاب الاشياء، والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات وكلام زي كده. يعني فأين هؤلاء من صاحب الجمل صلى الله عليه وسلم، الشرف والكرامة والعزة والوحي والخير، أين هو؟ فإن كان المسألة تعريضا بصاحب الجمل فده خير الناس صلى الله عليه وسلم، الذي هدانا الله سبحانه وتعالى به وهدانا على يديه، وأشرف الناس وخير الناس وإمام المرسلين وحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، تمام؟ هذا نعرض به، نقول في الشيء نرجع للايه للجمل، ما المراد بايام الجمل؟ وهل سمعنا احد من الناس قال ان نترك السيارات ونركب الجمال، ولا المقصود ان احنا نرجع للتراث الذي جاء به صلى الله عليه وسلم يعني. ففي تعريض يعني ممكن يؤدي الى الكفر عياذا بالله تعالى في التلميحات الخطيره والاحتقار والازدراء للايه لسلفنا وهؤلاء ائمتنا وهداتنا وهم القاده والساده وفي مقدمتهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الشرف في السير خلفهم. اما الان العار في السير خلف الايه خلف ركب الحضاره المزعومه اللي سالت فيها دماؤنا، دي الحضارة المزعومة اللي هي صنعوا الصهاينة في، هي دي مش دي الحضارة الرحيمة، الحضارة اللي احنا عاوزين نمشي في ركبها، اللي صنعت لنا الكيان اللقيط هذا اللي بيقتل الناس بلا رحمة. مش دي الحضارة اللي بتقتل الناس في العراق؟ مش هي اللي بتقتلهم في باكستان وافغانستان؟ مش هي الحضارة اللي بتقتل الناس في الشيشان؟ مش هي الحضارة اللي قتلت ملايين الهنود الحمر؟ مش هي الحضارة، مش دي الحضارة اللي بتبلع الناس تأكلهم أكل؟ مش دي الحضارة اللي تاجرت بالمرأة؟ أين تباع المرأة وتشترى؟ عصابات المافيا وعصابات القيادة والقوادين، مش دي العصابة اللي صنعت القوادين؟ تجارة النساء على مستوى العالم، تجارة الأفيون والحشيش والمخدرات، مين اللي بتاجر فيها؟ احنا ولا العصابات؟ المافيا نشأت فين؟ نشأت في أوروبا، نشأت في إيطاليا، وهي اللي بتحرك التجارة العالمية، تجارة الحشيش والأفيون وتجارة النساء والدعارة، حتى تجارة بيع الأعضاء، خطف الأولاد وبيع أعضائهم، خطف الأولاد وفعل قوم لوط بهم. دي الحضارة اللي بتخترع لنا تلك المخترعات، اللي هي لما انتشر الإيدز فيريدون لحما طريا جديدا، اتجهوا إلى فعل الفاحشة بالأطفال، فابتدى يخطفون الأطفال ليفعلوا بهم الفواحش ويتاجرون بهم. لما؟ لأن أصبح الكبار أصبحوا مبتلون بالإيدز. تلك الحضارة اللي جابت لنا الإيدز، الملايين الناس الآن مصابون بالإيدز بسبب إيش؟ بسبب طهارتهم وشرفهم وعفتهم ونزاهتهم وصلواتهم التي يعني يريقون فيها إيه؟ فيها الشرف ويريقون فيها الكرامة. هذه الحضارة اللي احنا المطلوب بها نترك صاحب الجمل ونتبع إيه؟ ونتبع بوش ونتبع هؤلاء اللي إيه؟ ذبحونا في جهرا في وسط النهار. أي حضارة يعني بيكلموا أناس ليس لهم عقل، يعني فعلا مسخوا عقولنا، يعني تتعجب من هذا الكلام الآن. والحمد لله يعني أصبح الآن في سبيل الظهور، يعني الآن الشباب وأبناء الأمة ابتدأوا يتنبهوا يعني. وإلا قبل فترات كان الناس مغرورين بإيه؟ بهؤلاء الناس يعني، وكانوا يعتقدون انهم نموذج وفي الحرية والرقي وغيرها. لما ظهرت افعالهم ظهروا انهم سفلة وفي غاية من الخطاب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا من افعالهم وألا يعاقبنا بالإيه؟ بتلك الذنوب. ايوة الصدم، قلنا متى يصطدم الشرع مع العقل؟ ان كان شيء يوهم انه شرع وليس بشرع، تمام. الحالة الثانية ان يكون فعلا ده شرع لكن يكون العقل ليس صريحا، يكون العقل فيه خلل، كأن يكون عقلا ممسوخا، زي عقول بعض الناس عندما ترى الحجاب كأنها رأت ايه؟ رأت يعني شيئا مفزعا. ليش؟ لانه تعود على العري وربي عقليته ربيت على الايه؟ على السخافة والوساخة. فعندما يرى الطهر يرى ان هذا ايه؟ ان ده شيء مخالف للعقل وانه ليس مقبولا، تمام. فبالتالي الخلل اما انه يكون النقل ليس نقلا صحيحا فبالتالي يصطدم مع العقل الصريح، واما ان يكون نقلا صحيحا لكن العقل ليس صريحا بل يكون سخيفا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح عقولنا وافئدتنا واخلاقنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.